الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
فالسماوات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء وهذه الأجسام العظام في العالم كتلك الآلات، والسبب المحرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم كتلك الثقبة الموجبة لنزول الماء بقدر معلوم. وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول الحوادث في الأرض كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات المفضية إلى سقوط الكرة المعرفة لانقضاء الساعة. ومثال تداعي حركات السماء إلى تغيير الأرض هو أن الشمس بحركتها إذا بلغت إلى المشرق فاستضاء العالم وتيسر على الناس الإبصار فتيسر عليهم الانتشار في الأشغال، فإذا بلغت المغرب تعذر عليهم ذلك فيرجعون إلى المساكن. وإذا قربت من وسط السماء وسامتت رؤوس أهل الأقاليم حمي الهواء واشتد القيظ وحصل نضج الفواكه، وإذا بعدت حصل الشتاء واشتد البرد، وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع وأنبتت الأرض وظهرت الخضرة. وقس بهذه المشهورات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفها، فاختلاف هذه الفصول كلها مقدرة بقدر معلوم لأنها منوطة بحركات الشمس والقمر، والشمس والقمر بحسبان أي حركتهما بحساب معلوم، فهذا هو التقدير. ووضع الأسباب الكلية هو القضاء، والتدبير الأول الذي هو كلمح البصر هو الحكم. وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيئة واضع الآلة بل ذلك هو الذي أراد وضع الآلة، فكذلك كل ما يحدث في العالم من الحوادث شرها وخيرها نفعها وضرها غير خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى، بل ذلك مراد الله تعالى ولأجله دبر أسبابه. وتفهيم الأمور الإلهية بالأمثلة العرفية عسير، ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه، فدع المثال وتنبه للغرض واحذر من التمثيل والتشبيه. الأصل السادس في السمع والبصر، وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة ولا أجفان، ويسمع من غير أصمخة ولا آذان، كما يعلم من غير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق. الأصل السابع في الكلام، وأنه متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته، لا يشبه كلامه كلام الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام، ولا حرف يتقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسوله، وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله سبحانه من غير جوهر ولا شكل ولا لول ولا لون ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات. الأصل الثامن في الأفعال، وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته، لا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في تلك في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله تعالى سبحانه، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما، فكل ما سواه من إنس وجن وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرب ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وإنشاء بعد أن لم يكن شيئا، إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته، وهي قوله كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، لا لافتقاره إليه ولا لحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والعدل لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم، ولا يجب لأحد عليه حق، وإن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. الأصل التاسع في اليوم الآخر، وأنه يفرق بالموت بين الأرواح والأجسام ثم يعيدها إليها عند الحشر والنشور، فيبعث من القبور ويحصل ما في الصدور، فيرى كل مكلف ما عمله من خير أو شر محضرا، ويصادف دقيق ذلك وجليه مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره بمعيار صادق يعبر عنه بالميزان، وإن كان لا يساوي ميزان الأجسام الثقال، كما لا يساوي الإسترلاب الذي هو ميزان المواقيت، والمسطرة التي هي ميزان المقادير، والعروض الذي هو ميزان الأشعار والعروض الذي هو ميزان الأشعار سائر الموازين، ثم يحاسبهم على أفعالهم وأقوالهم وسرائرهم وضمائرهم ونياتهم وعقائدهم مما أبدوه أو أخفوه، فإنهم يتفاوتون فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء ومنازل السعداء، أحد من السيف وأدق من الشعر، يخف عليه من استوى في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة، ويتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم، إلا من عفي عنه بحكم الكرم، وأنهم عند ذلك يسألون فيسأل من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ومن شاء من المبتدعة عن السنة، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم، فيسأل الصادقين عن صدقهم والمنافقين عن نفاقهم، ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفدا والمجرمون إلى جهنم وردا، ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام لشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة، ثم يستقر أهل السعادة في الجنة منعمين أبد الآبدين متمتعين بالنظر إلى وجه الله تعالى، ويستقر أهل الشقاوة مرددين تحت أنواع العذاب مبعدين عن النظر بالحجاب إلى وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. الأصل العاشر في النبوة، وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء وأيدهم بالمعجزات، وأن الملائكة كلهم عباد الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن الأنبياء رسله إلى خلقه وينتهي إليهم وحيه بواسطة الملائكة فينطقون عن وحي يوحى لا عن الهوى، وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ بنسخه الشرائع وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قوله لا إله إلا الله ما لم يقترن بها شهادة الرسول وهو قوله محمد رسول الله، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به عنه في أمر الدنيا والآخرة، وألزمهم اتباعه والاقتداء به، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلم يغادر شيئا يقربهم من الله سبحانه إلا أمرهم به ودلهم على سبيله، ولا شيئا يقربهم إلى النار ويبعدهم عن الله تعالى إلا نهاهم عنه وعرفهم طريقه، وأن تلك أمور لا يرشد إليها مجرد العقل والرأي والذكاء، بل هي أسرار يكاشف بها من حظيرة القدس قلوب الأنبياء. والحمد لله على ما أرشد وهدى وأظهر من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا، آمين يا رب العالمين. خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة. اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن، أعني جمل ما يتعلق منها بالله واليوم الآخر، وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي عليها قلب كل مسلم، بمعنى أنه يعتقده ويصدق به تصديقا جازما. ووراء هذه العقيدة الظاهرة رتبتان، إحداهما معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على أسرارها، والثانية معرفة أسرارها ولباب معانيها وحقيقة ظواهرها. والرتبتان جميعا ليستا واجبتين على جميع العوام، أعني أن نجاتهم في الآخرة غير موقوفة عليهما، ولا فوزهم موقوف عليهما، وإنما الموقوف عليهما كمال السعادة، وأعني بالنجاة الخلاص من العذاب، وأعني بالفوز الحصول على أصل النعيم، وأعني بالسعادة نيل غايات النعيم. فالسلطان إذا استولى على بلدة وفتحها عنوة، فالذي لم يقتله ولم يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة، والذي لم يعذبه ومع ذلك مكنه من المقام في بلدته مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاة، والذي خلع عليه وأشركه في ملكه واستخلفه في مملكته وإمارته فهو مع النجاة والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تنحصر، واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف، بل إلى أصناف أكثر منها. وقد شرحنا ما أمكن من شرحها في كتاب التوبة فاطلبه فيه. والرتبة الأولى من الرتبتين وهي معرفة أدلة هذه العقيدة قد أودعناها الرسالة القدسية في قدر 20 ورقة، وهي أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء. وأما أدلتها مع زيادة تحقيق وزيادة تأنق في إيراد الأسئلة والإشكالات فقد أودعناها في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد في مقدار 100 ورقة، وهو كتاب مفرد برأسه يحوي لباب علم المتكلمين، ولكنه أبلغ في التحقيق وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب المتكلمين. وكل ذلك يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المعرفة، فإن المتكلم لا يفارق العامية إلا في كونه عارفا وكون العامي معتقدا، بل هو أيضا معتقد عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقاد ليؤكد الاعتقاد ويستمره ويحرسه عن تشويش المبتدعة. ولا تنحل عقيدة الاعتقاد إلى انشراح المعرفة، فإن أردت أن تستنشق شيئا من روائح المعرفة صادفت منها مقدارا يسيرا مثبوتا في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول كتاب التوكل وجملة ذلك من كتاب الإحياء، وتصادف منها قدرا صالحا يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى، لا سيما في الأسماء المشتقة في الأفعال. وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المظنون بها على غير أهلها، وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته فتشرئب لطلبه فتستهدف للمشافهة بصريح الرد إلا أن تجمع 3 خصال: إحداها الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها، والثانية انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمة حتى لا يبقى فيض تعطش إلا إلى الحق ولا اهتمام إلا به ولا شغل إلا فيه ولا تعريج إلا عليه، والثالثة أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة بقريحة صافية وفطنة بليغة لا تكل عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على سبيل البديهة والمبادرة، فإن البليد إذا أتعب خاطره وأكد نفسه ربما أدرك بعض الغوامض أيضا ولكن يدرك منها شيئا يسيرا في مدة طويلة، فلن يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقية إلا قلب صاف كأنه مرآة مجلوة، وإنما يصير كذلك بقوة الفطرة وصحة القصد ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه، فإنها الرين والطبع اللذان يمنع الله بهما القلوب عن معرفته، وإن الله يحول بين المرء وقلبه. القسم الثاني في الأعمال الظاهرة وهي 10 أصول: الأصل الأول في الصلاة، قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. هامش: روى هذا الحديث البيهقي عن عمر، وعماد الدين أي أسه وأصله، ولهذا كان سعيد بن المسيب دائم الإقبال على الصلاة، حتى قيل فيه: لو قيل له أن جهنم تسجر أي توقد لك وحدك ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وكان يقول لنفسه إذا دخل الليل: قومي إلى خدمة ربك يا مأوى كل شر، تريدين أن تغفلي بالنهار وتنامي بالليل؟ والله لا أدعنك تزحفين زحف البعير. فيصبح وقدماه متنفختان. وصلى رضي الله عنه الصبح بوضوء العشاء 50 سنة. وكان ثابت ابن أسلم يقوم الليل كله 50 سنة، فإذا جاء السحر قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني ذلك. فلما مات ووسدوه في لحده وقعت لبنة فإذا هو قائم يصلي. وشهد ذلك من حضر جنازته، وكان يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو كان شيء أفضل منها لما قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. انتهى الهامش. نعود إلى الأصل. واعلم أنك في صلاتك مناج ربك، فانظر كيف تصلي وحافظ فيها على 3 أمور لتكون في جملة المحافظين على الصلاة والمقيمين لها. فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة ويقول: أقم الصلاة وأقيم الصلاة، وليس يقول صل أو صلوا، ويثني على المحافظين على الصلاة فيقول: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الأول المحافظة على الطهارة بأن يسبغ الوضوء قبل الصلاة، وإسباغها أن يأتي بجميع سننها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها، ويحتاط أيضا في طهارة ثيابه وطهارة بدنه وطهارة الماء الذي يتوضأ به احتياطا لا ينفتح عليه باب الوسواس. فإن الشيطان يوسوسه في الطهارة فيضيع أكثر أوقات العبادة. واعلم أن المقصود من طهارة الثوب وهو القشر الخارج، ثم من طهارة البدن وهو القشر القريب، ثم طهارة القلب وهو اللب الباطن، وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة أهم الطهارة كما سنذكرها في القسم الثالث. لكن لا يبعد أن يكون للطهارة الظاهرة أيضا تأثير في إشراق نورها على القلب. فإنك إذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك صادفت في قلبك انشراحا وصفاء كنت لا تصادفه من قبل. وذلك لسر العلاقة التي بين عالم الشهادة وعالم الملكوت. فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت بأصل فطرته، وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب عن جبلته. وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح، فكذلك يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب. ولذلك أمروا بالصلاة مع أنها حركات الجوارح التي هي من عالم الشهادة. ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومن الدنيا، فقال: حبب إلي من دنياكم 3. الحديث هامش. الحديث هو قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى عن أنس رضي الله عنه، وليس في الحديث لفظ 3. انتهى الهامش. فلا يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن. ففي بدائع صنع الله أمور أعجب من هذا، إذ قد عرف بالتجربة أن المجامع في حال المباشرة لو أدمن النظر إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه، مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه، وأن الجنين أول ما يتحرك في البطن تميل صورته إلى الحسن إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة لصورة حسنة بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المباشر عند مباشرته أن يحضر في قلبه إرادة إصلاح المولود ويدعو الله بذلك فيقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث، كما يفيض الله النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الأجسام المحاذية للمرآة. هذا. والآن نقرع بابا عظيما من معرفة عجائب صنع الله في الملك والملكوت، وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنجاوزه. فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف، وقد أشممناك شيئا يسيرا من أسرار الطهارة الظاهرة، فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئا من الصفاء الذي وصفناه، فاعلم أن الدرن الذي على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حس القلب، فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة، ولم يبق في قوته إلا إدراك الجليات إن بقي. فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته، فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه. المحافظة الثانية أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة وأذكارها وتسبيحاتها حتى تأتي فيها بجميع السنن والآداب والهيئات كما جمعناها في كتاب بداية الهداية، فإن لكل واحد منها سرا وله تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة، بل أشد وأبلغ، وشرح ذلك يطول، وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره، كما ينتفع شارب الدواء بشربه وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه. واعلم أن الصلاة صورة صورها رب الأرباب كما صور الحيوان مثلا، فروحها النية والإخلاص وحضور القلب، وبدنها الأعمال، وأعضاؤها الأصلية الأركان، وأعضاؤها الكمالية الأبعاد. فالإخلاص والنية فيها يجري مجرى الروح، والقيام والقعود يجري مجرى البدن، والركوع والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل، وإكمال الركوع والسجود والطمأنينة وتحسين الهيئة يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها وألوانها، والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء كالعينين والأذنين وغيرهما، ومعرفة معاني الأذكار وحضور القلب عندها يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق واللمس في معادنها.
انتهى الوجه الأول.